فلذلك احنا في هذا الوقت احوج ما نكون الى الثناء على الله عز وجل. والثناء على الله عز وجل احد الاشياء اللي العلماء بيقولوا انها بتعين على الصبر. يعني الصبر مأمور به واجب. طيب ما هي المعونات على الصبر؟ الثناء على الله عز وجل وملاحظة آثار أسمائه الحسنى في الكون. فشوف هذه الصورة، صورة بني النضير لربنا سبحانه وتعالى يعني نصر المسلمين فيها وحده تبارك وتعالى. احنا الآن لا قوة لنا إلا بالله، لا قوة لنا إلا بالله. مصادر التسليح كلها من عند الدول التي زرعت إسرائيل في المنطقة، مصادر التسليح كلها. وفك الاتحاد السوفيتي هذا نتيجة جهد المخابرات الأمريكية والمخابرات الإنجليزية والفرنسية، هكذا الكتب التي ترجمت. هم بدأوا يحصروا مثلا ليبيا إلا بعد ما اتفك الاتحاد السوفيتي. ليه؟ لأن كان فيه صراع، كانوا يعملون على حسابه، فحاولوا جاهدين فك هذه القوة، فك عراها. وقد استطاعوا أن يجدوا الرجل العميل الذي فعل له هذه الفعلة، وفك الايه؟ وفك هذه الدولة اللي هي تتواخد قارتين. فنحن في موقف لا نحسد عليه، فلا حيلة لنا الا بالله عز وجل، هو الذي ينصرنا. والله عز وجل اعلمنا بصفات يهود، قال عز وجل: انتم اشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بانهم قوم لا يفقهون. يخاف ما يكتشيه. لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحتهم جميعا وقلوبهم شتى، صفة كاشفة من الله رب العالمين. اليهودي جبان، جبان ابدا، ليس شجاعا. تعرف لو كان حصل حرب برية في حقيقية في خليج لكانوا ضاعوا كلهم مرعوبين. الجيش الامريكي ما دخل معركة فانتصر فيها ابدا ابدا، ولا معركة. فيتنام موجودة، والصماء هو شوف الصماء اللي بقى له جلد على عصر، ها اللي هو طلع في الظلمة تقطع الخلف على طول. شوف الصماء ده، الصماء ده جلد على عصر، تبكي لما تشوف صورته في الجرائد والمجلات. غلبوا امريكا وخرجت امريكا تلعق جراحها. الصومال قاتلوا الامريكان تحت العصبية القبلية. لو قاتلوهم باسم الاسلام لاكلوهم. تحت قبلية عصبية، عصبية جاهلية. خرجت امريكا تلعق جراحها. جيش فاشل لكن بيعتمد على الدعاية. بيعتمد على الدعاية القوية. ولا يحارب، هو قاعد مكانه رعبه. سلاح الرعب هذا من الاسلحة الخاصة التي اختصها الله عز وجل للمسلمين. نصرت بالرعب مسيرة شهر. انتصر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في بني النضير بهذا السلاح، وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار. ليه؟ انه مرعوب خايف. فلو رجعنا الى الله عز وجل والبداية الثناء عليه تبارك وتعالى بما هو اهله، لذلك بدأت الصورة بالتسبيح وختمت بالتسبيح. يعني ان الله عز وجل كلما سبحته كلما كان لك. فاحنا جماعة نحتاج الى هذا. يهودي جبان، لو معاك مسدس اطفال وهو معاه قنبلة ذرية، اول ما تقول له الحوات اللي بايدك اديها لك على طول، ما يستطيع يفجرها. جبان، هكذا قضى الله عز وجل. طبعا الجماعة العلمانيين لما يفعل الكلام يقهقهون ويضحكون من اشداقهم. شوف العالم فاكرين بقى لما بياخدوا خطبة اسماء وسخن بقى، ما هو السخونة ببلاش، سخن على المنبر واحنا هنعمل فيهم وهنعمل ونخلي ونسوي ومش عارف ايه وبتاع، ودول معاهم كام رأس ذرية ومعاهم كام قنبلة ذرية وعندهم كام مفاعل نووي، ويقعد يضخم لك المسألة. دعاة الهزيمة، صانع الهزيمة في بلادنا هؤلاء. لا من الاسلام، لا من المسلمين في شيء، ولا هم وطنيون، لا هم وطنيون، دعاة الهزيمة وصناع الهزيمة. لكن هذا كلام رب العالمين ونحن نصدقه ولا نمتري فيه. لكن ان تنصروا الله ينصركم. يبقى نرجع الى الله عز وجل في بيوتنا، نصلح بيوتنا، نؤكد كثيرا جدا على صلاح البيت، صلاح الاولاد، اعادة النظر في حياتنا. يقولنا نكرر جدا اننا لن ننتصر على عدونا الا اذا اصلحنا البيوت. اخرجوا الجهاز المدمر، جهاز التلفزيون من البيوت. هذا الجهاز وجوده في البيوت حرام حرام. كنا زمان من حوالي 5-6 سنين بنعمل ايه موازنة واحنا بنذكر الادلة على حرمة هذا الجهاز الملعون، بنقول ان العبرة بغلبة المحرم. فكنا بنعمل اللي قلنا خريطة البرنامج 70 ساعة في الاسبوع ارسال. ده دلوقتي انا بيقولوا ان الارسال 24 ساعة. يعني المسألة صارت جناية جناية. ينبغي ردع، ينبغي الردع في المسألة دي، ينبغي ايقاف المفسدين عند حدهم. وانت داخل القاهرة جاي من قبل ما تدخل على شبرا وخيمة على بعد كيلو اعلان ضخم مار لبور، وواحد كده قد العز راكب حصان وجايب لك سياره طول كده اهو، لانه فارس فارس الفروسيه يعني رجل نبيل فارس. فانا قلت اشوف يعني التدخين ضرر جدا بصحه الاجتماعيه ديت، هل فعلا مكتوبه ولا لا؟ فوقفت السياره ووقفت تحت العمارة اللي متعلق عليها الإعلان، أفرك في عيني علشان أرى التدخين ضار جدا بالصحة، ضعيفة جدا جدا. تضحكون على من؟ الأطباء بيعملوا في نقابات الأطباء مؤتمرات، ومن حوالي 7-8 سنين عملوا مؤتمر عن التدخين مزعج مزعج، وقام ناس في الصحافة كتبوا عن ضرر التدخين وخطورة التدخين اللي هو وبال على هذه الأمة، ومع ذلك لا يغلقون شركة الدخان. ليه؟ لماذا؟ ثبت ضرر. طيب يا جماعة أنتم تفرقون بين النظير، اتركوا تجار الهيروين، اتركوا الحشيش، لماذا تقاوموه؟ ما هو الفرق بينه وبين السجاير؟ تفريق بين النظير في الموضع الواحد يحير العاقل يحير العاقل. لا يوكل هذا الى الافراد، يقول كل شخص حر. كما قيل لبعضهم التلفزيون في فساد، قال يا اخي التلفزيون له زرار مش عاجبه يوكل. طيب يا اخي انت عامل ليه حرس حدود وعمال تضبط وعمال تلف وتجيب الهيروين والكوكايين وتعمل قضايا للناس دول؟ ما كل واحد عقله خلاص يعرف خلاص اذا كانت المساله موكوله للافراد. لكن لا، هناك اناس لا يؤثر القران فيهم، يؤثر السيف. في ناس اذا قرأوا القران اتقوا الله عز وجل وقفوا، وهناك ناس لا يؤثر القران فلا يبقى الا السيف. وانزلنا الحديد فيه باس شديد. وقال عثمان رضي الله عنه ان الله لا يدع بالسلطان ما لا يدع بالقران. في ناس تخاف اذا قلت له اتق الله لا يخاف، لكن اذا علم انه اذا فعل نالته العقوبه وقف. فالناس انماط. فكان هذا شيء يضر. والتجاره صناعه يهوديه. لما قرات تاريخ السجائر كل فساد في الدنيا صناعه يهوديه. مباريات الكره صناعه يهوديه، السينما صناعه يهوديه، المسرح صناعه يهوديه. وكل ده موجود في بروتوكولات حكومات صهيون. يقولون سنلهي الناس الهاء كامل. قلت لك ملوك دعايه، خدعه الاطباق الطائره خدعه امريكيه. كل ما يحب يعملوا حاجه في الكون لابد يخترعوا شيء. كده البطل يقول لك رجل قزم جاي على طبق وطائر جاي من كوكب اخر، وفي ناس قابلتهم وكلمتهم ولهم لغات مختلفه ومش عارف ايه، وقعدوا يكلموا الكلام ده وقعدوا يتكلموا. هل في اطباق طائره؟ هل في سكان في كواكب اخرى؟ هل الاراضين السبعه فيها ناس ما فيهاش ناس وبتاع؟ وتشغلوا عن الذكر، وشغلوا عن تسبيح الله عز وجل، وشغلوا عن المال الذي سيصلون اليه. ملوك دعايه، ما ظننتم ان يخرجوا. وذلك كثير من الناس لا يظن اننا ننتصر في معركه اذا دخلنا مع اليهود، لكن لو دخلناها باسم الاسلام سننتصر. لو دخلناها ونحن عبيد لله عز وجل سننتصر. والله والله سننتصر، هذا وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ان تنصروا الله ينصركم. وربنا سبحانه وتعالى جعل الإمامة في الدين بالصبر واليقين. تصبر على البلاء وتستيقن ان الله ناصرك اذا استقمت على شرعه. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة. فأراد فكان وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والله اعلم. يقول كاتب هذه احد اخوانا في سؤال: اخوان شقيقان وملتزمان وهما من طلبة العلم، بينهما شحناء بسبب المال والقطيعة، قطيعة الرحم مستمرة بينهما بحيث لا يرى ولا يزور ولا يقابل ولا يسلم احدهما على الاخر، اي الاول يهجر الثاني والثاني ايضا يهجر الاول، استمر هذه القطيعة عام ونصف. اسألك بوجه الله ان تقدم نصيحة لهذين الاخوين. اظن يعني في بعض ما ذكرت في القصة العجيبة التي ذكرتها ما يعني يجعل مثل هذين الاخوين، لا سيما لو كان احدهما او كان جميعا حاضرين في هذا المجلس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لأعلى رجل أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، لا يحل. قال العلماء: إذا كانت الخصومة للدنيا، أما إذا كانت للدين فيجوز أن تستمر ولو سنين ولو سنين. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك 50 ليلة وصاحبيه، هجرهما 50 ليلة. فإذا كان لمعنى دين، كان يكون الرجل مبتدعا أو أن يكون فاسقا أو مرتكبا للمعاصي، فيجوز لك أن تعظه يعني يجب عليك أن تعظه وأن تأخذ بيده حتى إذا بان لك أنه لا يرجع إلا بالهجر هجرته، ولو امتد ذلك أشهر ولو امتد سنوات. لكن كما يقول كاتب هذه الورقة، يقول: بسبب المال. المال أخوك أيها الأخ الكريم أغلى من المال، أغلى من المال. لو أنت فضلت المال على أخيك يبقى بعته رخيص. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ويؤسفني أن يكون من طلاب العلم، يؤسفني أن يكون من طلاب العلم، هذا ليس من خلق طالب العلم. إلا النبي صلى الله عليه وسلم قص من نفسه، من نفسه كان وقال: من كان له مظلمة فليقتص. أيها الأخ الكريم، كن خير الرجلين، يلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أسأل الله عز وجل أن يقوي ويمثن ما وهى من رابطهما، اللهم آمين. يقول كاتب هذه الورقة: إني شاب مقبل على الزواج، وإني أرغب في الزواج من فتاة تكون على خلق ودين وتكون جميلة، هذا ما أرغب فيه من الفتاة التي أرغب من الزواج منها، ولكني قابلت فتاة على خلق ودين ولكنها متوسطة الجمال، هل أتنازل عن أمر الجمال أم أبحث عن غيرها حتى لا أندم بعد ذلك؟ أرجو الإفادة. تحضرني قصة لرجل كان أرسلها لجريدة الجمهورية من سنوات طويلة. يقول: كنت أعمل في بلدة من الدول العربية، وجئت فنزلت ميدان العتبة أشتري شيئا، فرأيت فتاة بارعة الجمال، يعني خلب جمالها لبي، فمشيت وراءها حتى دخلت دارها، فما أن دخلت حتى طرقت الباب ودخلت، فقلت: إني أريد أن أتزوج هذه الفتاة. طيب من أين أنت؟ قال: أنا مشيت في الشارع وجدتها، هذه امرأتي، هي اللي أنا أبحث عنها. وهي طبعا رجل شغال في الدول العربية وبريال، تعرفين بريال يعني؟ يعني معايا لا ها؟ رجل بريال يعني، وطبعا أنه بريال برضه، يعني بقية القصة تبين أنه بريال برضه. فالمهم دخل واشترطوا بقى ايه مهر قد كده وبتاع، وفعلا تزوجها. كان باعت مشكلته بقى، يعني هو مش كان باعت المشكله، بيقول ان هذه المراه انفق عليها كل مدخراته، وهي من اول يوم وهو وحيد امه، من اول يوم تأبى ان تغسل ملابس امه مع ملابسها، اول يوم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تنكح النساء لأربعة، تنكح لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ايه معنى تنكح النساء او تنكح المرأة؟ يعني هذا خبر، بمعنى ان الناس يراعون هذه المسائل الأربعة في نكاح النساء، فمنهم من ينكح المرأة لجمالها، ومنهم من ينكحها مثلا لحسبها، وأخرى لنسبها وأخرى لدينها. فقال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذا كان ذات الدين جميلة أفضل من ذات الدين فقط، ذات الدين جميلة وغنية أفضل من ذات الدين جميلة فقط، وهكذا. الدين هو الأصل، وكلما يعني كانت هناك صفة أخرى تضمها إلى الدين كان أفضل من الدين وحده، من الدين وحده، هذا لا شك فيه عند العلماء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اظفر بذات الدين تربت يداك. تربت يداك هذا يعني تعبير يحتمل المعنى والضد. تربت يداك بمعنى افتقر، ولكن السياق هو الذي يحدد المعنى. النبي عليه الصلاة والسلام لما أم سليم قالت: يا رسول الله أتحتلم النساء؟ فقالت أم سلمة: فضحت النساء يا أم سليم، أو تحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها، هو ابن طلع لمين؟ فأثبت احتلام المرأة. فقال العلماء: تربت يمينك بمعنى افتقرت، وهي كلمة دعاء لا يقصد بها الدعاء بذاته، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثكلتك أمك. ما قصد الدعاء عليه أن يموت أو أن تسكنه أمه، إنما هي كلمة تجري على اللسان. وكقول النبي عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله. هذه كلمة تجري على اللسان. فتربت يداك، تربت يدي يمينك، أو تربت يداك بمعنى افتقرت. إنما تربت يداك في هذا الحديث بمعنى النماء والبركة، يعني فاظفر بذات الدين تعلقت يداك بالبركة، دعاء. ولا يمكن أن يكون تربت يداك بمعنى افتقرت أبدا، بدليل كلمة اظفر، مش ممكن أقول له اظفر بالفقر أبدا، اظفر بذات الدين. فكلمة الظفر دي اللي هي فيها النص، اظفر بذات الدين تربت يداك، لأن التراب مصدر الخير والنماء، تراب الطين الأرض مصدر الخير والنماء. فإذا لم تجد بدا ووجدت أن المرأة ذات الدين ليست جميلة، أنصحك أن تتزوجها. وخذ هذه القصة: الإمام أحمد أرسل رجلا يخطب له امرأة، فخطب امرأة ولها أخت، وهذه الأخت كانت عوراء. فالمهم الإمام أحمد يعني بيسأل يعني إيه الأخبار وكذا، فعلم إن الرجل لما عرف إن الإمام أحمد يعني داخل وسيتزوج وكذا، كانت أختها العوراء تجلس بجانبها. فالإمام يعني أحمد أشفق عليها وقال له: لا أريد هذه، اخطب لي تلك العوراء. وخطب العوراء وأنجب منها الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل راوي المسند، الإمام الكبير الثقة العالم المفرد، إمام عبد الله بن أحمد بن حنبل. رسول عليه الصلاة والسلام أيها الأخ الكريم قال: إذا رأى أحدكم المرأة تعجبه فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها. هذه القضية إذا قضى الرجل حاجته استوى عنده أجمل النساء بأقبح النساء. وبرضو حقيقة أقولها، وأنا ما عرفت طبعا يعني هذا الكلام إلا من شكاوى أخوات كانوا يرسلون، يقولون إن الغالب على الأخوات الملتزمات عدم الجمال المبهج، وبعدين الجمال نسبي، الجمال نسبي، يعني المرأة في بيتها القبيحة إذا تزينت رأيت منها جمالا، رأيت منها جمالا. فهذا الجمال الصارخ اللي على حد قول من يقول الذي يراه في الشارع، الله عز وجل يعني يعطيك من المرأة العفيفة القنيتة ما هو أفضل وأجمل وأرضى لنفسك من هذا الذي تراه. لا تضحي بذات الدين أمام الجمال، جمال نسبي. والرجل إذا قضى حاجته يستوي عنده أجمل امرأة مع أقبح امرأة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أخذت هذا المعنى من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم المرأة تعجبه فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معه. البضع واحد. فلذلك أنا أنصح يعني هذا الأخ أنه لا يقف كثيرا عند يعني مثل هذا الشرط. وتحضرني برضو طرفة أن في واحد أرسل إلى واحد كان بيحل مشاكل في الجرائد، فقول له: أنا تزوجت بامرأة يعني أغفاني في عشق، أغفاني في عشق. هو كتبها له كده، قال له انا بكتب لك كده لانها كل راه عندها غيره.